الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خير الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد. اما عباده النبي صلى الله عليه واله وسلم فانه كان اعظم الناس عباده لله سبحانه وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام يواصل الصوم ولا يفطر ليلا أياما كثيرة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الوصال، وهو أن يصل الرجل صوم يوم في اليوم الذي قبله دون أن يفطر ليلا. وقال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي ليطعمني ويسقيني، أي أن الله سبحانه وتعالى يعطيني من القوة ما لا يعطيكم، لأن الله سبحانه وتعالى كلفني بعبادته ما لم يكلفكم به. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق، وفي رواية تتورم قدماه. وروى حذيفة أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام يوما صلاة فاستفتح الصلاة وقرأ، بعد أن قال الله أكبر والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قرأ الفاتحة ثم البقرة يقرأ آية آية، ثم ركع ركوعا نحوا من قيامه، ثم قام قياما نحوا من ركوعه، ثم سجد سجودا نحوا من ذلك، ثم جلس نحوا من ذلك، ثم سجد نحوا من ذلك، ثم صلى صلاة طويلة قرأ فيها البقرة والنساء وآل عمران والمائدة. فتلك ستة أجزاء يقرأها عليه الصلاة والسلام آية آية، يرفع ركوعا طويلا ويسجد سجودا طويلا. فهكذا كان ليله عليه الصلاة والسلام، ومن ثم تفطرت قدماه من طول القيام. قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تفعل كل ذلك في نفسك وقد غفر الله سبحانه وتعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. وهذه مرتبة عظيمة جدا في العبادة، أن يستشعر الإنسان حين عبادته شكر الله سبحانه وتعالى، وأن يملأ قلبه محبة الله حين أداء العبادة، وإن كان قد ضمن الجنة ودخولها والنار والنجاة منها، فإن الله سبحانه وتعالى يحمد محبة سبحانه وتعالى له وشكرا لنعمه. فإن كان هذا التقدير لا يقع أنه لم يخلق الجنة والنار، فإنه سبحانه وتعالى مستحق للعبادة محبة له وشكرا لنعمه. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي فيبكي، فيسمع لبكائه أزيز في صدره كأزيز المرجل، القدر إذا غلت من شدة بكائه عليه الصلاة والسلام. وذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام إني أتقاكم وأخشاكم لله سبحانه وتعالى. وأما تواضعه عليه الصلاة والسلام فإنه كما روى الصحابة أن المرأة كانت تأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في بعض الطريق، فتقول له إني لي حاجة، فيخلو بها عليه الصلاة والسلام في جانب الطريق لكي لا يسمعه حديثها أحد سواه، فيقضي لها حاجتها عليه الصلاة والسلام. وروى الصحابة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لم دعي، بل كان يدعى إلى خبز الشعير والإهانة السنفة فيجيب عليه الصلاة والسلام، كان يدعى إلى طعام مكون من خبز الشعير والإهانة الزيت السنخ المفتي زيت متغير من طول المخ، فكان يجيب عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة، لأنه عليه الصلاة والسلام ليس من أهل الدنيا المتفاخرين فيها الذين ملأ قلوبهم حب الفقر والخيلاء، فلا يحضرون إلا الموائد التي لا يجلس عليها الفقراء ولا يقوم عليها أفضل أنواع الطعام. كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا، وكان الصحابة إذا دخل عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد أحب إليهم منه، ولكن لم يكونوا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. كان يدخل أفضل الخلق على أفضل الخلق بعده، فلا يتحركون من مكانهم جلوسا مع أنهم لا يحبون أحدا كحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال سهيل بن عمرو في غزوة الحديبية أو في صلح الحديبية لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا لقريش، فرأى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوضأ وضوءا إلا تعارف الصحابة على فضل وضوئه، ولا يتنقب نقامة إلا سقطت بيد أحدهم طلبا للبركة. قال: لقد أتيت كسرى وقيصر والملوك العظماء فلم أجد أحدا يحب أحدا كحب هؤلاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذا دخل عليهم لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لأن يقوم له الناس عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبول مقعده من النار. معنى ذلك أن الرجل يأتي يريد الناس أن يقوموا له، لا ليصافحوه أو ليعانقوه، لا، فلمجرد أن يقوموا إذا دخل ويجلس قبلهم فلا يجلسوا قبله ويبقون قائمين حتى إذا أذن لهم جلسوا، كما يفعل الملوك. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قال: الملوك الأعاجم، كما تفعل الملوك الأعاجم. الآن عمت على جميع الملوك، هذا لا يجوز. أما أن يقوم الرجل للرجل داخلا على المجلس ليصافحه أو يعانقه أو يلتزمه فإن هذا مما ليس فيه بأس. أما خلقه أما أخلاقه عليه الصلاة والسلام فكان كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، كان جميع ما دل عليه القرآن من الأخلاق الحسنة المحمودة ومكارم الأخلاق والشمائل كانت متمثلة في النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه في الصحيحين: قدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله هلا فعلت كذا، وما شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد لمست الديباج والكريم فما وجدت شيئا قط ألين من كفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يتحمل خادمه 10 سنين لا ينهره قط ولا يذكره قط ولا يأمره بشيء ولا ينهاه عن شيء، إن هذا لخلق عظيم جدا. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبدا انكسر في مظلمة ظلمها قط، لأنه عليه الصلاة والسلام قادر بقدرة الله سبحانه وتعالى وبإذنه على جميع من ظلمه أن ينتصر من مظلمه، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بعزائم الأمور، ولمن صبر وظفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قالت عائشة: إلا أن تنتهك محارم الله. فكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب لشيء غضبه على انتهاك محارم الله سبحانه وتعالى، فكانت لا تأخذه حينئذ لوم الولاء. ولذلك نفهم كيف عز النبي عليه الصلاة والسلام وعزت أمته في عهده، وذل الله له صناديد نجد وقريش والحجاز أشد الناس أنفة أن يذلوا لغيرهم، أذلهم الله لنبيه عليه الصلاة والسلام مع وجود هذه الأخلاق العظيمة له. لماذا؟ لأنه علم عليه الصلاة والسلام أن العبد ليس في سوء الأخلاق ونقض العهود والمواثيق ونهب الأموال وظلم الناس، إن العزة في الجهاد في سبيل الله منذ أن أذن الله له عليه الصلاة والسلام بالجهاد بعد 13 سنة من العهد المكي الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام ينهى عن الجهاد، غدا عليه الصلاة والسلام نحو 20 غزوة بنفسه في 10 سنوات. كان عليه الصلاة والسلام في كل سنة يغزو مرتين، لا يدع ظهر الخير حربا في سبيل الله وجهادا لأعداء الله لا تأخذه في الله لوم سلام. علم أن العزة هي أن لا تبارك ظهر الخير في سبيل الله،
تقاتل أعداء الله وتضربهم بالسيف ليذلوا لكلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. هذا غير الألوية التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبطال الصحابة فانطلقوا من المدينة بإذنه ولم يقض معه عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لولا ما كلفني الله به من أمور لما تركت غزوة أبدا إلا وأغزو معها في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. فلم يكن في العهد الملكي شهر ولا شهران إلا وسرية قادمة أو سرية منطلقة للجهاد. بهذا وحده عز المسلمون. لم يعز المسلمون ولم يعزوا أبدا بالأغاني الوطنية التي مللنا من سماعها في إذاعة التلفزيون ولا بالبكاء والعويل وتحريك المشاعر على أسر الأسرى والشهداء. يعز المسلمون بأن يدعوا الترف والشهوات وإنفاق الأموال فيما يشغلهم عن إعداد العدة للجهاد وأن يدافعوا عن أنفسهم بأنفسهم. ليس أمة من أمم الأرض إلا ولها تاريخ دفعت عن نفسها بنفسها وأنفت أن تكون لغيرها تبعا يركب عليها ويدافع عنها مقابل أن تأكل وتشرب وتنام. أما خوفه من الله سبحانه وتعالى فكان أشد الناس خوفا من الله. قال بعض الصحابة أنه كسفت الشمس على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قام عليه الصلاة والسلام فصلى صلاة طويلة ثم بكى بكاء وقال عليه الصلاة والسلام: رب ألم تعدني أنك لا تعذبهم وأنا فيهم، رب ألم تعدني أنك لا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفر الله. حتى إذا صلى ركعتين تجلت الشمس فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا حصل ذلك فادعوا إلى ذكر الله. كما قال سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إنما يرسل بها ليخوف بها عباده. أما الذين قست قلوبهم فيقولون قد مس آباءنا الضراء والسراء. هذه عادة الزهر. الآباء والأجداد جاءت عليهم سراء ومراء ونحن ترجع علينا سراء ومراء، ولا علاقة لهذا بطاعة الله ولا بمعصيته سبحانه وتعالى. هذه سنة أهل الجاهلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لشكر نعمه وأن يعيننا على طاعته بتوفيقه ويجنبنا معصيته بعصمته، وأن يبرم لهذه الأمة وفي هذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، وأن يوفق جميع المسلمين للعمل بكتابه وسنة نبيه وأن يجعل عاقبة أمرهم رشدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات.